أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد حقه كما يستحقه، حمدا دائما أبدا يصعد أوله ولا ينفذ آخره، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ومولاي يا إمام العصر وناموس الدهر، عجل الله تعالى في فرجك الشريف، جعلنا الله من أنصارك وأعوانك الذابين عنك والمستشهدين بين يديك، ولا جعله الله آخر العهد منا بزيارتك في هذه المناسبة وفي غيرها من المناسبات. السادة العلماء أصحاب السماحة والفضيلة، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في ذكرى ولادة المولى صاحب العصر والزمان، أود أن أثير بين أيديكم بعضا من النقاط التي يمكن أن نستجليها من خلال الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي وردت بخصوصه عليه السلام. وقبل أن ألج في الموضوع، أود أن أقدم بين يدي البحث مقدمة لا بد منها. ترى هل أن الشيعة يبالغون في عقيدة إمامهم الثاني عشر؟ هل ثمة غلو في ذلك؟ هل هي فكرة اخترعها الماضون لإبقاء جذوة الأمل حاضرة في معاني الانتظار والترجي؟ هذه أسئلة وغيرها كثير رافق مسيرة هذا الإمام العظيم، وما زال المشككون هم وما زال المصطادون في الماء العكر، كلما نزع رجل منهم شبكته ألقى الآخر بصنارته. لكن هنالك ثمة ثوابت متفق عليها لدى هذه الأمة، أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل، ولو خلت الأرض لساخت بمن عليها، وهو أمر لم ينفرد به الشيعة فحسب، بل هو موضع إجماع لدى المسلمين، لأن يختلفون في تشخيص ماهية وشخصية الحجة، هذا أمر آخر. الثابتة الثانية أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وهو ما أطبقت عليه صحاح المسلمين ومسانيدهم، وكما رويناه نحن رواه غيرنا. الأرض لا تخلو من حجة، ولا بد لكل امرئ أن يكون في عنقه بيعة لإمام زمانه ناتجة عن معرفة، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. نسأل لنقول أمام هذه الأحاديث ما الذي يبرئ ذمتنا؟ هل خلت الأرض من حجة؟ على الإطلاق. من هو إمام زمانكم؟ قلة من يملكون الجواب. إمام زماننا نحن نعرفه باسمه ووصفه وما فعل. ماذا تصنعون إن وقفتم يوم القيامة أيها المسلمون جميعا وطولبتم بمعرفة إمام زمانكم؟ زمانكم لقائل أن يقول هب أننا سلمنا معك بوجود إمام غائب مستور، يبقى إشكال قوي. هل أن الله يتفنن بتعذيب عباده فيحجب عنهم معصوما ويدعهم بين يدي الطغاة يسومونهم سوء العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم؟ أين عدالة الله؟ في الجواب نقول لقد أقام الله الحجة، ولو لم يكن ثمة إمام بين ظهرانين الآن لكانت حجة المخلوق أقوى من حجة الخالق. ضرورة أنني سأقف يوم القيامة بين يدي الله تعالى لأقول له يا رب لو كنت قد أرسلت معصوما وإماما في زماني لقاتلت بين يديه بسيفين، ولضربت برمحين، ولفعلت فعال الأكارم في بدر وأحد وحنين. هنا تصبح حجتي أقوى من حجة خالقي والعياذ بالله. فإن لم يكن ثمة إمام لم يعد لله الحجة البالغة. يقول لي الله ساعتئذ موجود حجبته عنكم لأنكم أمة أقحمت نفسها بسوء الاختيار. عندما ضربت رأس علي في محرابه عليه السلام فخضبت لحيته بدم رأسه، وعندما دست السم للحسن عليه السلام فلفظ أحشاءه في الطشت أمامكم، وعندما تطاولت الأمة في يوم الذروة يوم كربلاء فحملت رأس الحسين على رأس رمح طويل، وما زالت خطاياكم تترى من إمام إلى إمام إلى أن بقي بقية الله صلوات الله وسلامه عليه، فحجبته لئلا تخلو الأرض من حجة رحمة بكم، وحتى يستقيم أمركم فتقيموا الحجة بخروجه. أما والله لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقار على كذة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها. هنا لا تملك إلا المدرسة الإمامية أن تجيب على هذه الأسئلة، وإلا فإن الأمة تصطدم بجدار غليظ. وحدها هذه المدرسة تجيب على هذه الأسئلة. بعد هذه المقدمة تقرؤون ونقرأ وتسمعون ونسمع وفعلتموها ونفعل، نخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله بخطاب قلما يلتفت إليه البعض، وورد في زيارات أخرى لعلي عليه السلام. الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله. وما كان لرسول الله يرثه المولى المهدي صلوات الله وسلامه حتما. ما هي الهيمنة التي يخرج بها عليه السلام؟ كيف يهيمن؟ ما معنى الهيمنة التي يرثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهيمن على ذلك كله؟ هيمنة صاحب الزمان عليه السلام تتخذ أبعادا مختلفة. أولا يملك بأبي وأمي هيمنة فكرية لا يقف أمامها أحد على الإطلاق. كيف؟ كما فعل القرآن الكريم. القرآن نقل رأي الآخر كما هو، لأن ليس لدى القرآن شيء يخشى منه. قالوا عن رسول الله معلم مجنون ساحر كاهن، نقلها كما هي. وعندما تنقل الآخر كما هو إنما تنقل إيغاله في الباطل، فيزداد تموجا في أوحاله، لأن الحق والباطل أمران مضطردان كقطبي المغناطيس. كلما نقل الحق للباطل اعتراضا إنما ينقل سقوطه المدور ويتألق الحق. ولذا ليس عنده صلوات الله وسلامه عليه ما يخشاه من نقل فكر الآخر، حتى يصل الأمر به كما تعلمون أن يخرج بعضا من الناس من قبورهم ليحتج عليهم وتعاد محاكمتهم، وفي الرجعة يرجع من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا. لهالدرجة الأمر الثاني أنه يهيمن صلوات الله وسلامه عليه بإقامة القرآن، يقيم القرآن الكريم. ما معنى أن يقيم القرآن الكريم؟ يعني جعل الآيات كلها قابلة للتحقق بكل مفرداتها وتفاصيلها. إخواني الكرام، لا يتوهمن متوهم أن العدالة فقط في السماء، لابد أن تظهر عدالة الله في الأرض قبل السماء، لأنه وصف نفسه سبحانه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فلا يكون في الأرض إلها منقوصا، حاشا، عزت قدرته. لماذا يقيم القرآن بكل تفاصيله؟ ببساطة كي يقيم حجة الله عز وجل. لأنني ممكن ساعة إذن أن أقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة لأقول له: يا رب، إنك أنزلت إلينا دينا وقرآنا لا نستطيع أن نطبقه، بدليل أنه لم يطبق، وبالتالي كلفتنا بالمعسور. إن لم يطبق صاحب الزمان عليه السلام القرآن على كل مساحة الأرض، كانت حجتنا أقوى من حجة خالقنا، وهو أمر محال مستحيل. هذه الهيمنة الفكرية، الهيمنة العلمية التي يملكها صلوات الله وسلامه عليه، أنه يخرج للناس 25 حرفا من العلم، وما بثه الأنبياء بين يدي الخلق حرفان من العلم فقط، فيخرج لهم 25 حرفا من العلم فيضمهم إلى الحرفين ويبث ذلك العلم بين الناس. هنا أرجو منكم أن تلتفتوا إلى نقطة هامة، أن البشرية تقف عاجزة أمام أمراض، أمام معادلات رياضية، أمام لنفرض أنه فجأة وجد الناس حلولا لكل ما استعصى عليهم، ماذا سيكون موقفهم من صاحب الحلول؟ إما أن يعاندوه جهلا وكفرا وعصيانا، وإما أن يخبتوا له. هذا المعنى، يعني خلنا نتصور الآن أنه صلوات الله وسلامه عليه بعيد ظهوره في جملة واحدة أرسلها إلى كبريات المستشفيات في الدنيا يكشف عن معادلة تشفي من السرطان مثلا، أو من الأمراض المستعصية الأخرى، أو الخريطة الجينومية البشرية كاملة. سينقسم الناس قسمين: قسم يغالي في حبه إلى حد الألوهة، وقسم يعاند في بغضه إلى حد النصب بل أكثر. هو قسم ثاني سيخبت، سيصدع بالحجة. الصنف الأول لا كلام لنا معه، كلامنا في الصنف الثاني الذي رضخ للهيمنة العلمية. هذا يشكل فريق نخب عالمي. أضرب لكم على ذلك مثالا: من بين الطغاة، طغاة بني أمية وبني العباس، كم كنا نجد من يتفلت راضخا للحق؟ معاوية ابن يزيد ابن معاوية، هذا رجل ممدوح، عرف الحق وعرف أهله ودفع حياته ثمنا لمعرفته، هذا من النخب. في بني العباس أحمد بن هارون العباس، رجل غمطه التاريخ، لكنه كان يرى الإمامة في موضعها، فاعتزل الحكم، اعتزل السلطة التنفيذية. أكثر من هذا، عوائل بكاملها كانت من النخبة تعمل في البلاط السلطاني، ومن أراد أن يتوسع فليقرأ آل نوبخت بنو يقطين، بنو فرات، ابناء جعفر ابن الاشعث، مش الاشعث الكندي، لا غير. هؤلاء نخب دفع الله بهم بلاءات كبرى، دفع الله بهم بلاءات عظمى. هذه الهيمنة العلمية التي يمتلكها المولى صلوات الله وسلامه عليه ستنقل الحرب إلى داخل الفسطاط الآخر عندما ينقسم بين معاند ومخبت. وهنا تتجلى عظمته صلوات الله وسلامه عليه في أن الهيمنة لديه سيالة تصل إلى الجميع بلا استثناء. ينطلق من هذه القاعدة ليرسي حكمه صلوات الله وسلامه. عندما يفعل القرآن الكريم فإنه عمليا يجعل من القرآن مهيمنا عما سبقه من الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا الاحتواء الكامل من قبل القرآن لكل العقائد الماضية، من استطاع حتى الآن أن يصنع هذا الشيء؟ من استطاع أن يسيل القرآن احتوائيا لما سبقه من الكتب وهيمنة احتوائية إيجابية وليست بإسقاط الآخر؟ هذا أمر من مختصاته صلوات الله وسلامه. أما الهيمنة العسكرية فلا يظنن أحد أن النصر من عند نفسه، بل هو حصرا من عند الله. وقد مارس علي صلوات الله وسلامه عليه شيئا من هذا القبيل كي يترك لنا مثلا. كيف؟ قالوا يا أمير المؤمنين ما وقف أحد بإزائك، أطلق كلمته العظيمة، ما حاربت أحدا إلا كنت أنا ونفسه عليه. علي منتصر مفلح مع نفسه، والآخر مهزوم مكلوم مع نفسه. هنا يأتي نصر الله عندما أرسل عمار بن ياسر من العراق كتابه الشهير إلى عمر بن الخطاب، يقول إن الفرس قد جمعوا 150,000 في نهوند. أصاب عمر ما يشبه الإفكل، الرعد الشديد. يقول الطبري عن الراوي سمعنا أطيط أضراسه، حركة أضراسه، ثم قال كلمته: أتمنى أن يكون بيننا وبينهم جبل من نار فلا يجوز إلينا ولا نجوز إليه. جمع الناس وأمير المؤمنين بين الناس ساكت، استشارهم فجاءوا بآراء لا تغني ولا تسمن بل تخسر. هو يريد أن يسمع من الحجة عليه. قال: ما تقول يا أبا الحسن؟ وسع الإمام في رأيه، قال: ثم أرسل إليهم وقل لهم إن النصر من عند الله، ما كنا في زمن رسول الله لننصر بالعدد والعدة، وإنما النصر من عند الله. عملوا بإشارة علي وعينوا رجلا من شيعة علي، النعمان بن مقرن المزني، حتى كان الفتح فتح نهاوند الذي نسب إلى غير فاعله بأي حال. صورة أخرى عندما قتل أمير المؤمنين عمرو بن ود انتقل مباشرة إلى قتال بني قريظة بأوامر من رسول الله. هم في حصونهم في صياصيهم أطل رجل منهم فنظر إلى رجل بمفرده، كان رسول الله قد أرسله استطلاعا وهو علي عليه السلام، قال: يا معشر بني قريظة، جاءكم قاتل عمرو، فاضطرب الحصن بمن فيه لمجرد ذكره. هنا البعد العسكري يتخذ عند الإمام المهدي بعدا نفسيا متجذرا، يسبقه الرعب مسيرة شهر، الآخر مهزوم وهو منتصر، سلفا الآخر فاسد مفسد وهو مصلح مفلح. هكذا ينصر الله عباده بالرعب، فضلا عن ملكوت الله الذي يسير بين يديه. هذا أمر من مختصاته، ليس لي ولغيري أن نتحدث به. هيمنته في الاقتصاد، عندما تبدل الأرض غير الأرض وتخرج الأرض خيراتها، هذا ماذا يعني؟ أولا هو يأتي بالعدل والقسط، أما القسط ففي التوزيع، أما العدل ففي الحكم. وقد حرفوا ما جاءت به رسل الله مباشرة بعد وفاة رسول الله عندما فاضلوا في العطاء، مع أن القسمة بالسوية هو تكليف الأنبياء. بعد في نقطة مهمة جدا، وهي أنه صلوات الله وسلامه عليه يمارس الحكم على طريقة داود بالحكم الواقعي، بحكم الخضر عليه السلام. لماذا سمح للإمام المهدي عليه السلام أن يمارس الحكم الواقعي ولم يسمح لمن سبقه من الأمة؟ ببساطة، لأن الحجية لا تتقوم إلا بهذا الحكم معه، لأن دائرة الحجية لا تكون بدرية إلا بأن يزود بهذا الحكم تماما، كما احتج الخضر على موسى صلوات الله عليه وسلم. عندما يدرك الناس أن السماء تترجم حكمها بلا بينات ولا شهود، يسقط الظلم في أنفسها تلقائيا، وتمتد الهيمنة الاقتصادية والقضائية لشخصه المبارك إلى كل زاوية وإلى كل مكان. هذه من مختصاته صلوات الله وسلامه. طيب، مما أود أن ألفت النظر إليه، أننا عندما نقول هو إمام زماننا، يعني لو لم يبقى غيره لكف، لا يتوهمن متوهم ولا يوهمنكم ضال أو هالك أن بشخصه المبارك ورسمه المحظوظ يحمي التشيع. حماية التشيع وظيفة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه. لو لم يبقى غيره لانطبقت عليه الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لا أحد يتطاول على مقامه، لعن الله من أخركم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. وظيفتنا أن يحفظ المؤمن أخاه، حفظ الشيعة مو حفظ التشيع، للدين رب يحميه. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف أعطف على أيتام آل محمد؟ لذا من الخطورة بمكان أن يتنطع متنطع ليأخذ دور المعصوم. تراها إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذه من مختصاته. نسعى جهدنا أن يحفظ الأخ أخاه. طيب، الكلام يقودنا إلى أمر خطير ومهم جدا في زمن غيبته صلوات الله وسلامه، فضلا عن استحباب انتظار الفرج والدعاء بالفرج والدعاء له. هناك تكليف خارجي من حقنا أن نسأل، ما هو تكليفنا في زمن غيبته؟ كيف لا نسبقه فنهلك ولا نتأخر عنه فنضل؟ ما هو تكليفنا؟ ما قام عليه الدليل هو تكليفنا، ما لم يقم عليه الدليل هو أن نقحم أنفسنا في الشبهات. لا يعدو تكليفنا في زمن الغيبة أمرين اثنين. الأمر الأول حفظ النموذج، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. كيف يكون الموالي نبراس حق في مجتمعه؟ كيف ندعو إلى طريق أئمتنا بكل جوارحنا وليس بألسنتنا فقط؟ كيف نحفظ النموذجية، المبادئ التي حفظها مسلم بن عقيل؟ لو خرج مسلم من مكمنه في بيت هان بن عروة فقتل عبيد الله بن زياد لتغير التاريخ، لكنه أبدا لم يكن ليخالف مبادئه ودفع حياته ثمنا لذلك. ذكرت قول رسول الله: المؤمن قيد الفتك، فلم يكن ليفتك ويغدر وقد غدر به، لكنه مارس السليم، وقف عند مبادئه. كيف نصنع ليشار إلى أمانتنا بالبنان؟ كيف نسقل نفوسنا ليقال عنا نعم الشيعة شيعة جعفر بن محمد؟ كيف نقف على النمرقة الوسطى في أخلاقنا في تعاملنا؟ لأن هذا الأمر يوجب بقاءنا على مستوى الوجود. اقرأوا ما فعله الإمام موسى بن جعفر في رسالته إلى الخيزران أم الهادي العباسي وهارون العباسي. أرسل إليها رسالة مملوءة بالتقية، يعزيها بوفاة ولدها الهادي ويهنئها بتولي ولدها هارون، ويسأل منها أن تخبره بأمورها ليكون مطمئنا عليها. المقلب لصفحات التاريخ يدرك أنها قامت بعمل واحد استوجبت تلك الرسالة من الإمام، وهي أنها عينت حراسات وأجراء على قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فكأنما الإمام أراد أن يوفي لها ذلك الصنيع، لكنه برسالته حمى شيعته من ذبح مؤكد يتربص بهم. كيف نحفظ النموذج؟ الأمر الثاني، تكليفنا في زمن الغيبة حفظ الحد الأدنى من مصالح الجماعة. كيف يمكن أن نبقى موجودين داخل مجتمعاتنا لا بأن نشكل مخمصة أو حرفا نافرا داخل هذه المجتمع؟ كيف نعيش مع الآخر عيشا واحدا وليس عيشا مشتركا فحسب، مع الحفاظ على خصوصيتنا بأن نحفظ الحد الأدنى من مصالح الجماعة؟ لسائل أن يسأل كيف شيخنا، أنا أقول لكم كيف. عندما يكون المعصوم موجودا تكون العلاقة عمودية بيننا وبينه، الله المعصوم غير المعصوم، ولذلك قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا الرسول نفسه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن تربطنا بالمعصوم علاقة الإلزام، يأمر فننفذ. طيب مع فقد المعصوم يصبح المجتمع بلا ضابطة؟ ما الذي يضبط المجتمع؟ ما الذي يمنع الفوضى؟ ننتقل من الإلزام إلى الالتزام. المؤمنون عند شروطهم أوفوا بالعهود. يمكن أن ننشئ عقدا اجتماعيا نتوافق عليه كبديل عن الفوضى، هذا يقره الشرع الشريف. هنا أطل من هذه المناسبة على الشهيد الحاج كنعان رحمه الله. في العراق دخل المواطنون بالتزام عندما توافق الجميع على دستور أو ناظم ينظم العلاقة الاجتماعية في كل شرائح المجتمع العراقي، وهذا الالتزام يجب الوفاء به شرعا كما أفتت المرجعية العليا أعزها الله. جاء من يريد أن يصنع بدل العقد الاجتماعي الالتزامي أن يصنع الفوضى في داخل المجتمع العراقي. هنا ضربت المرجعية ضربتها النجلاء عندما حثت العراقيين على قتال الفوضى وحماية العقد الاجتماعي الالتزامي الذي تحمى به مصالح الجماعة التي هي تكليفنا في زمن الغيبة. هنا انسجمت الفتوى مع تاريخنا المرتبط بأئمتنا، ولم تأتي الفتوى على ذكر الشيعة على الإطلاق. يجب على العراقيين الوفاء بالتزامهم بعدم تمكين الفتوى من رقابهم لئلا تبطل حجج الله. لا بد للناس من أمير إما بر أو فاجر، لأن البديل هو الفوضى التي تبطل حجج الله عز وجل. هي الفتوى، ومن يفهمها بغير هذا فليعد القراءة. هذه الفتوى انسجمت مع تاريخنا وتراثنا، مع تكليفنا في زمن الغيبة. دخل المرحوم كنعان وأمثاله في هذه الفتوى التي تؤكد أن الشيعة حريصون على الالتزام بما تعاقدوا عليه مع الآخر، بيد أن الشهيد حظي بمزية مهمة جدا. والتفتوا، قد يجاهد امرؤ منا ليصل إلى مستوى كبير، لكن هل يستطيع بعد أن تضع الحرب أوزارها أن يحافظ على قيمة جهاده ومستواه؟ أم أنها الدنيا من ركب لججها غرق، ومن وطئ ضحدها زلق، ومن ازور عن حبائلها وفق؟ ربما يستزل إبليس بعضا من الناس فيتخذون من الجهاد سلما يعبون فيه من الدنيا. الشهيد كنعان سار بالعكس، خرج من دنياه إلى الالتزام الشرعي، فوصل إلى الشهادة التي كان يتوخى. تلك والله منقب، ولو أراد دنياه لالتصق بها. ومهما صنع له الجهاد لن يصنع له دنيا أفضل من التي كان بها. سار معاكسا حتى أهريق دمه بما يبرئ ذمته، لأنه آوى إلى ركن وثيق: الله الله في دمائكم لا يستخفن بها أحد، ولينظر أحدنا أين يضع رقبته. لأن التكليف في زمن الغيبة الأصل فيه حفظ النفس، إلا في مثل هذه الحالة التي يكون الحق فيها واضح جليا. أيها السادة الأكارم، تشرفت أولا بأن أقف بين يدي صاحب الزمان بهدية على مقداري. جاءت سليمان يوم العيد قبرة قالت: وحبة بر في فيها، وترنمت بلسان الحال قائلة: إن الهدايا على مقدار مهدي. وتشرفت ثانيا بالبصرة وأهلها والحضور الكرام، وعلى رأسهم أبناء الحاج داود رحمه الله العاشور، الذين لا زالت هذه الحسينية المباركة الأقرب إلى ما يريده منا أئمتنا صلوات الله وسلامه. وتشرفت ثالثا بأن أؤبن شهيدا عزيزا علينا في ذكراه الأولى، ومن يشرفه أئمته فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلت قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.